الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ ابن رحمة الله عليه في الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين في مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 21 و200، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجين وهو ابن المثنى، قال: ويونس وهو ابن محمد المؤدب، قال: حدثنا الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم، فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها، وقال: يا حاطب، أفعلت؟ قال: نعم. قال: أما إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال يونس: غشا يا رسول الله ولا نفاقا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره، غير أني كنت عزيزا بين ظهريهم وكانت والدتي منهم، فأردت أن أتخذ هذا عندهم. فقاله عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ قال: أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث حسن. وأبو الزبير وإن كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث فإن الراوي له عنه الليث بن سعد، وما روى عنه إلا ما كان مسموعا له من جابر. والحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله: حدثنا كامل وهو ابن طلحة، قال: حدثنا ليث بن سعد به. والشيخ رحمة الله عليه حكم على الحديث بالحسن لحال أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس، فإنه حسن الحديث، وهو إن كان مدلسا لكن كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه أن الراوي عنه الليث بن سعد، وهو لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر، وقد سبق التنبيه على هذه المسألة فيما مضى. وأصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمؤلف هاهنا أورده من حديث جابر بن عبد الله. قال: عن جابر بن عبد الله أن حاطب بن أبي بلتعة وهو من أهل بدر من المهاجرين ومن أهل بدر رضي الله عنه كتب إلى أهل مكة، أي قبل الفتح حين هم النبي عليه الصلاة والسلام أو عزم النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم، كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد غزوهم، قال: فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة. وفي بعض الروايات أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك. فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة، قيل اسمها سارة وقيل اسمها كنود، وقيل هي المرأة التي كانت تغني في هجو النبي عليه الصلاة والسلام في مكة فأباح النبي عليه الصلاة والسلام دمها، وكانت ممن أباح النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم في يوم الفتح. قال: فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي معها الكتاب فأرسل إليها. وفي الصحيح أنه أرسل إليها عليا والزبير والمقداد ابن الأسود وأبو مرثد الغنوي أو أبا مرثد الغنوي، فأرسل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الضعينة التي معها الكتاب في روضة خاخ وهي قريبة من المدينة، قيل على مسافة بريد من المدينة. قال فأرسل إليها، وذهب أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وجدوا المرأة في الموضع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها أخرجي الكتاب، فقالت ما معي كتاب، ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا في متاعها، فقال علي رضي الله عنه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فلما رأتهم جادين أخرجت الكتاب من عقاصها من شعرها من ضفيرتها ودفعت إليهم الكتاب، فدفعوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا جاء في الصحيحين في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فأرسل إليها فأخذ كتابها من رأسها وقال يا حاطب أفعلت؟ وفي تقرير الشخص على خطأه قبل معاتبته يا حاطب أفعلت؟ قال نعم. وفي اعتراف صاحب الخطأ بخطأه حتى لا يجمع بين خطأين، بين الوقوع في الخطأ وبين الإنكار والكذب، فأقر رضي الله عنه بما حصل منه. قال نعم، ثم اعتذر لذلك وبين اعتذاره وما الذي دفعه إلى ما صنع، فقال أما إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس غشا يا رسول الله ولا نفاقا، وقد علمت أن الله مظهر رسوله. فعلم ذلك وتيقن أن الغلب لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ما فعله لن يدخل على رسوله عليه الصلاة والسلام الضرر، وله في ذلك مصلحة. تأول هذا التأويل رضي الله عنه، وإن كان أخطأ في تأويله لكنه لم يفعل ذلك نفاقا ولا كفرا ولا بغضا لله ولرسوله ودين الإسلام، وإنما التمس مصلحة من مصالح التي أخطأ فيها، أن يجعل له يدا في أهل مكة يحمون أهله وماله، وكان له أبناء في مكة وله مال في مكة وله إخوة في مكة، فخشى عليهم من كفار قريش، وكان حليفا لهم ولم يكن من جنسهم، لم يكن من قريش باعتبار النسب، وإنما كان حليفا لهم ملصقا بهم، ليس هنالك من يحميه من عشيرة وقبيلة. وسائر المهاجرين كان لهم من يحمي أهاليهم ومن يحفظ لهم أموالهم من عشيرتهم وقبيلتهم إلا هو رضي الله عنه، فأراد أن يحمي أهله وماله بهذا الفعل، يجعل له يدا عند كفار قريش حتى لا يتعرضوا لأهله ولماله، فرأى أن في هذا مصلحة له، وأن هذا الفعل لن يضر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد وعد نبيه بالنصر والظهور والغلبة، فرأى أن المفسدة غير متحققة من فعله وأن في فعله مصلحة له، فتأول هذا التأويل وأخطأ رضي الله عنه، وهو من أهل بدر، وقد غفر الله عز وجل لأهل بدر رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال وقد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره، غير أني كنت عزيزا بين ظهريهم، فكان حريفا لهم ولم يكن من أنسابهم، وكانت والدتي منهم، فأردت أن أتخذ هذا عندهم، أي يجعل له يدا عندهم. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح صدق، صدقه على خبره. قال: فأردت أن أتخذ هذا عندهم. فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق. وقال: لا تقول فيه إلا خيرا. فنهى الصحابة أن يتكلموا عليه بسوء، وبين أنه صدق في حديثه، ونهاهم أن يتكلموا عليه بغير الخير. فرضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال له عمر: ألا أضرب رأس هذا؟ وعمر قال ذلك متأولا، فظن أنه ممن يستحق القتل لنفاقه، ولم يكن كذلك، لم يكن من المنافقين رضي الله عنهم. ولتجسسه ولغشه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر، فقال: أتقتل رجل من أهل بدر؟ وقد احتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم بقتل الجاسوس المسلم، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، وجمهور العلماء لا يرون قتله، وذهب العلامة القيم رحمة الله عليه أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام كما ذهب الإمام مالك، إن شاء قتله وإن شاء لم يقتله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل حاطبا للفضيلة التي نالها، فإنه كان من أهل بدر، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إن الجاسوس لا يقتل، وإنما ذكر مانعا في حاطب، وأنه ممن شهد بدرا. فقال: أتقتل رجلا من أهل بدر؟ وفيه إقالة ذوي الهيئات ما أتوا به من العثرات، فأهل الفضل والشرف والمكانة الرفيعة تقال عنهم العثرات والزلات، لما لهم من الفضل والمكانة والشرف، وهذا في غير الحدود الشرعية، أما الحدود الشرعية فتقام على الشريف وعلى الوضيع. فقال: أتقتل رجلا من أهل بدر؟ ما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. وفي الصحيحين قال: فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه فضيلة عظيمة لأهل بدر، أن الله عز وجل قد غفر لهم. ولما سمع عمر رضي الله عنه ذلك فاضت عيناه بالدموع رضي الله عنه، وقال: الله ورسوله أعلم، وفاضت عيناه بالدموع. فهذه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة لأهل بدر، أن الله عز وجل قد غفر لهم، اعملوا ما شئتم فإن الله قد نعم، وما يدرك على الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هكذا جاء الحديث في الصحيحين: فقد غفرت لكم. وهذا الحديث أشكل على بعض العلماء، فكيف يقال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فمن أهل العلم من قال: الحيث وارد على الأعمال الماضية لا على الأعمال المستقبلية، أي غفر الله لهم ما مضى بسبب حسنة شهود بدر. وذهب إلى ذلك ابن الجوزي، واحتج بقوله في آخر الحديث: فغفرت لكم، فإن المغفرة تكون للذنوب المتقدمة، ولم يقل سأغفر لكم، أي في المستقبل، فحمل الحديث على الذنوب المتقدمة قبل بدر، غفر الله عز وجل لهم تلك الذنوب بسبب شهودهم لبدر، لا الذنوب المستقبلية. وهذا تأويل ضعيف، بل في غاية الضعف، فإذا الحديث فيه أن الله عز وجل قال لأهل بدر: اعملوا، اعملوا ما شئتم، وهذا لا يكون إلا للاستقبال، فإن فعل الأمر لا يأتي على المعنى الماضي، لا يأتي في لغة العرب على معنى الماضي، ما يكون إلا للاستقبال، اعملوا أي في المستقبل، ولا يأتي على المعنى الماضي. لكن قوله في آخر الحديث فقد غفرت لكم، الفعل الماضي يأتي والمراد به المستقبل، وهذا وارد في لغة العرب لبيان تحقيق الأمر. أتى أمر الله، قال فلا تستعجلوه، أي سيأتي أمر الله، أتى بمعنى سيأتي. وجاء ربك أي سيجيء ربك، يأتي الفعل الماضي يراد به الاستقبال لتحقيق حصول الأمر، أما الأمر يأتي على معنى الماضي فهذا لا أصل له في لغة العرب. وأيضا مما يدل على ضعف هذا التأويل الذي ذكره من الجوزي أن الحديث ورد في شأن حاطب في خطأ حصل منه بعد بدر، فكيف يقال أن هذه الفضيلة واردة لأن الله عز وجل يكفر عن أهل بدر ما فعلوه قبل بدر من الذنوب، والحديث ورد في قصة حاطب، وما حصل من حاطب إنما هو خطيئة بعد بدر. فهذا التأويل الذي ذهب إليه ابن الجوزي رحمة الله عليه تأويل في غاية الضعف، فأهل بدر قد غفر الله عز وجل لهم ما فعلوه في المستقبل من الذنوب والمعاصي لهذه الحسنة العظيمة التي فعلوها. واحتج بهذا الحديث من قبل أهل العلم أن الحسنات العظيمات قد تكفر الكبائر، قد تكفر الكبائر أي من غير توبة، فإن هذه الحسنة وهي حسنة بدر كفر الله عز وجل بها هذه الخطيئة التي حصلت من حاطب بن أبي بلتعة، وهذه الخطيئة من كبائر الذنوب فكفرت بهذه الحسنة العظيمة، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهؤلاء القوم الذين من الله عز وجل عليهم بهذه الفضائل لم يفهموا من ذلك المسارعة، الإذن لهم في المسارعة في المعصية وترك الفرائض، وهم أعلم وأعقل من هذا الفهم الخاطئ، بل كانوا أحرص الناس على الخير وأبعد الناس عن الشر. وأهل بدر كثر وفيهم كبار الصحابة من الخلفاء ومن غيرهم، فلم يفهموا من هذه المنقبة والفضيلة الإذن لهم في المعصية وترك الواجبات، بل كانوا أشد الناس خوفا من الله عز وجل وابتعادا عن الذنوب والمعاصي وتوبة إلى الله عز وجل، وأشد الناس مسارعة في الخيرات ومسابقة في مرضات الله عز وجل. وهكذا من وعده الله عز وجل بالجنة لم يفهم من ذلك ترك العمل الصالح والإذن لهم أن يفعلوا ما شاءوا من الذنوب والمعاصي، بل كانوا أحرص الناس على الخير. والله عز وجل ما وعد أناسا بالجنة إلا لعلمه بحسن حالهم، فإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فهم موعودون بالجنة بما يفعلونه من الأعمال الصالحة وما يقومون به من التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، فعلم الله عز وجل حسن حالهم فوعدهم بذلك، فليفهم من ذلك ترك الأسباب. فلو أن شخصا وعد بولد من الله عز وجل فهل يفهم من ذلك أنه يترك الزواج سيأتيه الولد من غير سبب؟ لا يفهم من هذا إلا من لا يعقل. فالوعد إن حصل فهو مرتب على أسبابه، وهكذا من وعد بالجنة فهذا الوعد مرتب على أسبابه، وكانوا أفهم الناس بذلك، ولهذا كانوا أحرص الناس على الخير وأبعد الناس عن الشر، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي هذا الحديث بيان أن موالاة الكافرين منها ما لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، فإنما حصل من حاطب بن أبي بلتعة وإن كان داخل في الموالاة بنص القرآن ونزلت سورة الممتحنة بذلك يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ولم يكن هذا من قبيل الكفر الأكبر، فإن الكفر الأكبر لا يغفره الله عز وجل لأحد. فدل ذلك على أن هذه الموالاة التي حصلت لم تكن من قبيل الكفر الأكبر، وأن الموالاة منها ما لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. فمن أطلق القول بأن موالاة الكافرين من الكفر الأكبر من غير تفصيل فهو من المخطئين في إطلاقه. هنا ذكر أن الشيخ مبارك رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في ثلاثة مواضع: الموضع الأول في كتاب الجهاد والغزوات في باب غزوة بدر، والموضع الثاني في كتاب الفضائل في باب فضائل أهل البدر، والموضع الثالث في كتاب التفسير في باب قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إلى هنا، الحمد لله.